قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. لك الحمد ربي على نعمة الإسلام، لك الحمد ربي على نعمة الإيمان، لك الحمد ربي أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، لك الحمد يا ربي إذ أرسلت إلينا خير رسلك، لك الحمد يا ربي إذ أنزلت علينا خير كتبك، لك الحمد إذ بلغتنا رمضان فننا منه من مظاهر الخير والإحسان ما أنعمت به علينا، لك الحمد والشكر حقا حقا يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأبقى إعجاز هذا الدين حيا حتى هذا اليوم، براهينه أجلى من الشمس في رابعة النهار. اللهم اهدنا إلى الهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من السائرين على هديه المتبعين لمنهجه القائمين بالدعوة إليه إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذه اللقاءات الخيرة في هذا الزمن الخير المبارك. رمضان هو تاج الزمان، ولآلئ هذا التاج هي العشر الأواخر من رمضان، والفائز المقبول والرجل الموفق المسدد المعان هو من يستثمر هذه الساعات الخيرة المباركة لتكون له زادا في المسير إلى الله، ومنزلا بل وسلما صاعدا في درجات أهل إياك نعبد وإياك نستعين إلى مقامات المؤمنين والموحدين. هذه المسائل لا بد لنا من أن نفقهها، أن ندركها، أن نتبينها، أن لا نبقى غافلين عنها. الغافل هو أشد أعظم الناس غفلا من غفل عن هذه المواسم الخيرة، وأعظم الناس بعدا عن مواطن الخير واقتناص الفرص من لم يستثمر هذه الأيام الخيرة المباركة في صلاة وصيام وزكاة وطاعة لله وذكر له وتلاوة للقرآن وعمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. إن شاء الله أجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلي بالإيميلات، ثم بعد ذلك كذلك نتواصل معكم في الأسئلة التي أخذناها في مواقع متعددة مصورة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول: هل يجوز المرأة أن تجهر بصلاتها وهي تصلي في بيتها ويكون بصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. أحبابي، المرأة الأصل في صلاتها أن تكون صلاة سرية، ولكن إذا رفعت صوتها بحيث تسمع نفسها، بحيث تسمع نفسها فقط، ليكون ذلك أدعى لها إلى حضور القلب والخشوع، فلا بأس بذلك. أما أن ترفع صوتها رفعا كجهر الإمام بالقراءة، هذا ليس بمشروع، وإنما المشروع في حقها أن تصلي صلاة سرية، أو أن ترفع صوتها بشكل تسمع نفسها حتى يكون أدعى لخشوعها. نعم أخي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
سؤال: إذا أنا اعتمرت برمضان على الساعة 4 العصر وإذا فطرت، هل هو حرام ولا لا، ولا أقدر أقضي بعدين؟ ويا ترد علي بالسؤال هذا، يعطيك العافية.
بني الحبيب، نعم سأرد عليك، وأنت عندي غالي، غالي كثير، وأنتم شبابنا أملنا الموعود، وأنتم معشر الشباب ثروتنا القادمة، ولكن يا بني أنا عاتب عليك، عاتب عليك لأني أحبك. هذا الرأس الذي تسجد فيه لربك عز وجل، تضع عليه هذا الغطاء على رأسك وعليه شعار، أتدري ما هو هذا الشعار؟ أتدري أم أنك لا تدري؟ إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. الشعار الذي تضعه الآن يا بني على رأسك هو شعار نادي شهير اسمه البلاي بوي، والبلاي بوي يعني نادي العراة. هل ترضى لنفسك لهذا الرأس الذي امتلأ بالإيمان، هذا الرأس الذي سجد لله وارتقى بهذا السجود، أن تضع عليه هذا الشعار؟ لا، أنا عاتب عليك، وأن أنبه شبابنا، أنبه فتياتنا، أنبه أبناءنا إلى أن يكونوا حذرين من وضع شعارات، إن كانوا يعلمون فهي مصيبة، وإن كانوا لا يعلمون فهي مصيبة ثانية، مثل هذه الشعارات التي أخذت وسما لجهة معينة عرفت بمعاداتها للرذيلة، بمعاداتها للفضيلة ونشرها للرذيلة، ونشرت في الأرض من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، ثم يضع المسلم الشعار على رأسه؟ لا، هذا ما يجوز، ما يليق أبدا يا بني. أنت أكبر، أنت أغلى، أنت أحلى، أنت أرقى من أن تفعل هذا يا ولدي. وعلينا أن نتنبه، وعلى تجارنا الذين يأتون بهذه الملابس أن يتقوا الله. أنا أناشد أحباب التجار أن يتقوا الله، لأن نرى في بعض أماكن المتاجر، متاجر الملابس، من يتاجر بفضيلتنا، من يتاجر بتمزيق فضيلتنا. عليه أن يتقي الله يا أخي. قد يقول: يعني أنا ما علي، أنا أجيبها وهم يأخذ. لا يا أخي، عليك أن تتقي الله، وأن لا تأتي إلا بشيء يكون عونا لشبابنا وفتياتنا على دينهم وعلى قيمهم وعلى أخلاقهم. على أي حال، وأنك شاب طيب تحب الله ورسوله، أنت تريد أن تعتمر وأنت صائم، هذا شيء عظيم، يسرني كثيرا ويسر كل مسلم أن تكون هكذا. وهذه التي على رأسك ارمها من الآن، ولا تعود إلى رأسك مرة أخرى، فرأسك أعز من أن تلطخه بهذا الشعار الفاسد. على أي حال، أما الجواب على سؤالك يا بني فهو كالتالي: إذا أتيت معتمرا وأنت قد جئت من مسافة قصر، جئت من بلد، جئت من الرياض، جئت من تبوك، جئت من أبها، جئت من أي مدينة، جئت من القصيم، جئت من أي مكان، جئت من خارج لكن لهجتك، حديثك أنك من المملكة، يعني إذا جاء الإنسان وهو مسافر ووجد عناء في سفره أثناء الطواف وأراد أن يفطر، فهو مسافر والمسافر له أن يفطر، لكن بما أنك قد وصلت إلى صلاة العصر، فلو أجلت الطواف إذا وجدت في نفسك مشقة إلى أن تفطر وبعدين تطوف وتسعى. قدر أنك بدأت الطواف وبعد أن انتهيت من الطواف أصبت بمتاعب، افطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بعض أسفاره وجاء إليه بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد أصيبوا بشيء من المتاعب والعناء، فقال أعطوني قدحا، وهو على جمله عليه الصلاة والسلام، فأخذه وشربه لكي يراه الناس، فأفطر المسلمون إلا قلة. القلة هؤلاء جاءوا إلى قالوا يا رسول إن فلانا وفلان وفلان لم يفطروا، ما رضوا يفطروا. قال أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أولئك الذين لم يقبلوا أن يأخذوا برخصة الله لهم مع وجود المشقة. لكن إذا سافر الإنسان وهو صائب بلا مشقة الله يبارك فيه. الصحابة يقولون كنا نصوم مع النبي نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. آسف أنا أطلت في هذا، لكن مهم أني أنبهكم لهذا الأمر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤال، أنا حامل بأربع شهور والدكتورة قالت لي لازم أجهض الجنين لأنه عنده هذا يعني تشوه بالدماغ، يجوز ولا لا؟ ومع العلم أنا عندي بنت مشوهة دماغيا ومرة تعبانة فيها.
والله يا بنتي قضية الإسقاط عندي أنا فيه يعني أنا أتوقف عنده كثيرا، وخاصة لما تتكلم بنتي المباركة على قضية أنه وصل إلى أربعة أشهر. أربعة أشهر يعني نفخ فيه الروح، اكتسب الكرامة الإلهية، يعني لا نسقطه إطلاقا إلا بمقاييس دقيقة وضوابط شرعية دقيقة. على سبيل المثال المسألة المتفق عليه بين العلماء أنه إذا كان وجوده سببا لوفاة أمه هذا يسقط، هذا ما في خلاف بين العلماء. النوع الثاني هو أن تحقق أن الرجل سيكون في عق يعني في دماغه تشوه بحيث يخرج يعني لا دماغ له، بعدين أنا في نظري يعني سيكون عنده مثلا بلا دماغ بلا رأس، يعني ما عنده دماغ تعطلت خلايا، هذا في حكم الميت. لكن إذا والله مثلا في يعني ضعف في الذاكرة، عنده شيء من الإعاقة الجسدية الخفيفة، لا يجوز. لا يجوز يا إخواني، لا نستعجل، ولا يجوز لنا أن نستعجل. كلما قال الطبيب والله أنا أتوقع أن يكون عنده، بعدين هذا الكلام الذي يقوله الطبيب أو تقوله الطبيبة، وأقول لك هذا الكلام بعد أن ناقشت مجموعة من الأطباء، هذا الكلام الذي يقولونه ترى احتمال ليس يقينا، هم يتحدثون عن ظن وليس يقين. وبالتالي أنا أرى ألا تستعجلي في هذا الإسقاط، وإذا خرج وعنده شيء من النقص إما يعني في إعاقة معينة، فربما جعل الله فيه من البركة ما يغدق الله عليك خير الدنيا والآخرة.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أسأل فضيلة الشيخ، هل الأفضلية صلاة التراويح تكون في البيت أو في المسجد؟ جزاكم الله خيرا.
تسألني ابن الحبيب عن مسألة صلاة التراويح، أيهما أفضل، أن تصلى في البيت أو تصلى في المسجد؟ فأقول لك أعطيك فائدتان. الفائدة الأولى بالنسبة لصلاة النوافل، نافلة الظهر، نافلة صلاة الضحى، سنة الظهر القبلية أو البعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، فعلها في البيت أفضل، فعلها في البيت أفضل. لكن بالنسبة لصلاة التراويح صلاتها في المسجد أفضل وأولى. لماذا؟ لأنها صلاة نافلة جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها جماعة في اليوم الأول والثاني، لكن لما رأى الصحابة قد تجمعوا في اليوم الثالث وأتوا ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم، قال خشيت أن تفرض عليكم ثم لا تطيقوها، من باب الشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. إلى أن جاء عمر والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أحيا، ما صنع شيئا من عنده، أحيا سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عاد شيء من الدين يمكن أن يشرع، فقد أكمله الله بما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى البلاغ بموته عليه الصلاة والسلام. طيب، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. كذلك أخي الحبيب، أنا أريد أن تتنبه إلى أمر، ذلك أن الرواتب الأصل فيها أن تصلى فرادى، بينما صلاة التراويح الأصل فيها أن تصلى جماعة. والصلاة التي تشرع فيها الجماعة، كلما كثرت الجماعة كلما كان أجرها أفضل. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الثلاثة خير من صلاته مع الاثنين، وصلاته مع الأربعة خير من صلاته مع الثلاثة. فكيف إذا صلى مع 300؟ فكيف إذا صلى مع 3000؟ فكيف إذا صلى مع الملايين كما يقع في الحرم المكي الشريف؟ إذن يعني هذا الفرق بين صلاة التراويح وصلاة الرواتب والسنن في البيت. الأخت حبيبة من إيطاليا تقول: أريد الاستفسار عن بعض الأشياء من قبل حضرتك. الراتبة هل تصلى قبل الفجر؟ وصلاة الشفع والوتر بعد أذان الفجر؟ لا، صلاة الشفع والوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء وتنتهي قبل أذان الفجر، هذا وقتها، من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر. إذا فاتك الوتر من الليل فانتظري إلى الضحى، يعني من منذ أن ترتفع الشمس بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة من باب الاحتياط. ما بينهما صلي صلاة ما فاتتك من صلاة الوتر في الليل، صليها في الضحى، لكن صليها ركعتين ركعتين. كيف؟ لو كنت توتري بثلاث صليها ركعتين وركعتين، لو كنت توتري بواحدة صليها ركعتين فقط، لو كنت توتري بخمس صليها ست ركعتين وركعتين وركعتين. أما بالنسبة لراتبة الفجر فتصلى قبل صلاة الفجر. فإن فاتتك قبل صلاة الفجر، مثلا أنك صليت في مسجد، دخلت إلى مسجد فوجدتهم يصلون صلاة الفجر جماعة، ادخلي في صلاة الجماعة، وبعد صلاة الفجر قومي وصلي راتبة الفجر الركعتين. هاتان الركعتان يقول عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنت بسأل فضيلة الشيخ بس عن هل في فترة معينة ما بين العمرتين، يعني فترة ما بين العمرة والعمرة؟
يسألني أخي الحبيب عن قضية الفترة بين العمرتين، يعني هناك اجتهادات فقهية ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولكنه استنتاج من بعض الفقهاء. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يغفر ما بين العمرة إلى العمرة، فلا بد أن يكون بينهما من الزمن كذا، كله استنتاج. أما الصحيح فليس هناك دليل يحدد فترة زمنية معينة محددة للفرق بين العمرة والعمرة. عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن انتهت من حجها وقد كانت قارنة، والقارن من أدخل العمرة في الحج ويكتب الله له أجر حج وعمرة، بعد أن انتهت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة بعد الحج، فطلب من أخيها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، قال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اذهب بأختك إلى التنعيم، وأحرمت من هناك وجاءت، ولم يحدد زمنا معينا لا كثير ولا قليل. وبالتالي لو جاء رجل وفرصته في العمرة 3 أيام وأتى بعمرة عن نفسه ويريد أن يستثمر وقته ويأتي بعمرة عن أمه المتوفاة أو عن أبيه المتوفى أو عن عمه أو خاله أو صديقه، يخرج مباشرة بعد ما ينتهي من عمرته الأولى ويستريح، يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة جديدة لمن يريد أن يعتمر عنه، ولا حد على القول الصحيح إذ لا دليل على التحديد. تفضل.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع قطرة العين وأنا صائم، مع العلم أني سألت الصيدلي وقال لي لا تضعها وأنت صائم؟
هو بني الحبيب، هنا يقع الخلل، يعني معليش دعني أتحدث إليكم يا أحبابي بلغة مبسطة، هنا يقع الخلل عندما تستشير فقيها في مسألة طبية، أقول هذا خلل إلا أن يكون هذا الفقيه طبيبا، هذا وضع آخر، لكن إذا كان الفقيه فقيه فلا تسأل في قضية طبية ولا تسأل في الطب في الفقه صيدليا ولا طبيبا، على اعتبار أن هذا ليس تخصصه، فليس الذي تأخذ منه فقهك وأحكام دينك لا صيدلي ولا طبيب. نعم قد نسأله كخبير في مسألة يفتي فيها فقيه كخبير، نعم نحن نعلم بأن هناك ما يسمى بالقناة الدمعية إلى آخره لعله ظن، لكن الصحيح أن قطرة الأذن وقطرة العين لا تفطر، وإنما الذي يفطر لو أنك قطرت في أنفك. لماذا نقول في الأنف ولا نقول في العين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم لا تبالغ، بمعنى أنك لو بالغت ونزل الماء إلى حلقك فإنك تفطر. هذا إذن معناته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باختصار القطرة لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
هل يجوز على الأخت اللي هي من الدرجة الأولى اللي جوزها غير قادر، ده أولا، أو الأخ كذلك وأقرب الأقربين، موضوع الزكاة؟ شكرا،
بارك الله فيك وفي همك بإخوانك، يعني أنا كلما وجدت أحدا يهتم بوالديه أو بأقاربه أنا في البداية لازم أسجل له شكر، لأنه نحن بحاجة إلى أن نتعلم صلة الأرحام، إذ أن للأسف الشديد الشيطان حريص على تقطيع هذه الأرحام، فنحن لابد أن نفرح على أي حال. أخي الحبيب، نعم هناك كلام لأهل العلم، بعضهم يرى أنه بما أنه يعني قد يكون وارثا لك، وخاصة إذا لم يكن بينك وبينه من يحجبه عن إرثك، فإنه لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة، ولكن الصحيح أن الزكاة لا يجوز دفعها للأصول وهم الآباء، والفروع وهم الأبناء. أما بالنسبة للأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، يجوز دفع الزكاة إليهم بشرط واحد، وهو أن يكونوا من أهل الزكاة. وأهل الزكاة بينتها آية الزكاة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. يعني إذا كان هذا القريب إما فقير وهو من لا يجد شيئا، أو مسكين، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية، يعني مسكين أجار بيته 5000 10000 ما فيه 5000 10000 إما ريال ولا جنيه في السنة، ولم يجد المسكين إلا 5 وبقي عليه 5 أعطيه لتسدد به أجار بيته. ملابس أولاده على مدار العام الكامل تحتاج إلى 2000، عنده 1000 يحتاج إلى زيادة 1000، نعطيه هذا المسكين. المسكين هو من يجد نصف كفايته فنسد له النصف الآخر. وكذلك الغارم، الغارم هو كالمدين، فإذا كان على أخيك دين أو على أختك دين أو على خالك أو على عمك دين وتريد أن تقضيه عنه فلا بأس أن تدفعه من الزكاة. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أعرف بالنسبة للزكاة اللي أخرجها على الذهب بتاعي، أنا عندي حلي وبلبسه، هل يجوز علينا أن أخرج عليه زكاة؟ واذا طلعت يعني بيكون عليه القيمه بتاعته قد ايه علشان نطلع ان شاء الله. شكرا جزيلا.
خيرا ان شاء الله. انا تحدثت كثيرا عن قضيه زكاه الحلي. اذا كان عند المراه حلي تتحلى به، اشترته لتتزين به، اشترته حليه ولم تشتره بغرض التجاره او بغرض انها تريد ان تكنز ذهبا، وانما اشترته لتتحلى، تلبس، تتجمل لزوجها، لا باس. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ قطعه من الحرير وقطعه من الذهب وقال هذان حلال لاناث امتي حرام على ذكورها، فلا باس ان تتحلى المراه وان تتجمل لزوجها ولي يعني عند نسوتها والى اخره. هذه الحليه هل فيها زكاه؟ حتى نكون على بينه نقول فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، وبه كان يفتي خمسة من كبار فقهاء الصحابة، وكان يفتي به شيخ مشائخنا جميعا في السعودية، في المملكة العربية السعودية، المفتي العام القديم للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان من الفقهاء، اسمحوا لي أقول هذه الكلمة، الفقهاء العظام، وكان رجلا يعني مليئا فقيه. نعم، فكان يفتي بعدم الحلية، بعدم زكاة الحلية، وكان يفتي به كذلك رئيس المجلس الأعلى القضاء القديم الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله. فالشاهد في الأمر أن هذا هو القول. القول الثاني وبه عند مذهب الأحناف، وبه كان يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز، أنها تجب فيها الزكاة. أنا أميل إلى القول الذي كان يقول به الشيخ محمد ويفتي به خمسة من فقهاء الصحابة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، ونخفف على المرأة. لماذا؟ لأن الحلي مثله مثل ما تلبسه المرأة من فستان ما تزكي، ما يركبه الرجل في السيارة ما يزكيها، البيت الذي يسكنه ما يزكيه، الفرش التي في بيته ما يزكيها. أي نعم، إذن هذه من المستهلكات وليست من الأموال النامية. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أنا ذا أعود إليكم، أسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا مرحوما يا رب العالمين. وهذا سؤال من ابني الحبيب عبد الناصر من الجزائر، يقول لي أسئلة يا شيخ عبد الله. الأول، أنا أدرس في الثانوية وفي الفترة المسائية نهائية. أبدأ الدراسة الساعة الواحدة زوالا ويمضي العصر وأنا بالمدرسة، فهل يجوز تقديم العصر وجمعه مع الظهر؟ ليه تقدمه وتجمعه مع الظهر؟ ليه؟ لماذا لا تذهب أنت واثنين ثلاثة من زملائك الأخيار بكل أدب بكل احترام بكل ذوق إلى مدير المدرسة وتقولون له نحن مسلمون وأنت مسلم ويجب عليك أن توفر لنا وقتا نصلي فيه العصر في المدرسة، فصلاتنا جزء من وجودنا، جزء عظيم من ديننا، وديننا هو أهم ما علينا في وجودنا، فاستلطفوه ليكن طلبكم طلبا عاقلا متزنا هادئا لطيفا، فقول له قولا لينا. إذا فعلتم ذلك إن شاء الله ستجد، وقد يعينكم على هذا الأمر بعض الأساتذة الأخيار الذين تتلمسون فيهم الفضل وتقولون لهم أعنا مع المدير على أن يعطينا مكانا نصلي فيه ويأذن لنا يعطي فسحة لصلاة العصر قبل أن تغرب الشمس. هذا لا بد منه. أنا ما أقول لك اجمع، أنت في بلد مسلم، بلد الجزائر، بلد الجزائر بلد مسلم، خير في داخله من الأخيار والأبرار أمم من الأخيار، زرتكم وعرفت بلادكم وعرفت أهلكم، فلا بد لنا يا ولدي من أن نطالب بالأصل. إحنا ما إحنا قاعدين في بلاد من بلاد الإلحاد، إحنا في بلد مسلم مؤمن، ثغرة من ثغرات الإسلام العظيمة بلد الجزائر المسلمة. لا لا، ليس الجواب أن تجمع، إنما الجواب أن يصحح الوضع وأن تبدأ. نعم، بعد ما صلوا الظهر تبدأ الساعة الواحدة إذا أذن العصر، بعد أذان العصر رتب الجدول على أن يكون هناك وقت للصلاة وتخصص المدرسة مكانا يذهب فيه الطلاب. الله، إن صلوا جماعة في ساحة المدرسة فهذه ذكرى مباركة للمدير وله أجرهم، لهم أجرهم وللمدير أجر هؤلاء جميعا من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا ليس بالغريب أن توضع ساحة ويخرج الطلاب ويصلوا فيها. أنا ما أقول خذ عصا يا سعادة المدير واضرب من لم يصلي، لا، لكن وفر لهم المكان والزمان، ومن أراد أن يذهب للصلاة تقدمهم أحدهم يؤذن لصلاة العصر ثم يقيمون الصلاة ثم يصلون ويعودون إلى دراستهم من جديد. معليش خليني أقول لكم هذه القصة. كان في مجموعة من طلابنا الأخيار يدرسون في أمريكا، وإذا جاء وقت الصلاة رفعوا أيديهم عند الأستاذ، خرجوا صلوا ورجعوا. الأستاذ كان يلاحظهم في مثل هذا الوقت، يذهبون بوجوه ويعودون بوجوه أخرى. ففي يوم الأيام ما صبر، قال لهم: أنا أسألكم يا تلاميذي، أنتم تستأذنون مني وتخرجون وأنتم في حال، وتعودون وعليكم إشراقة وراحة وأنس، ويعني حالتكم قد أضفت عليكم هذه الحالة حالة من الهدوء والسكينة والطمأنينة، أنتم ماذا تعملوا؟ قالوا: نذهب نصلي لله عز وجل. قال: طيب، أنا أريد أن أتعرف أكثر. مرة بعد مرة أسلم هذا الأستاذ بسبب صدق هؤلاء التلاميذ الذين أحسنوا العمل وأحسنوا القول. طيب تفضل.
هل يجوز يا فضيلة الشيخ الشرب أثناء الأذان، أذان صلاة الفجر؟
بارك الله فيك يا بني. الأذان هكذا يقول أهل العلم هو إعلان وإعلام بدخول الوقت، فكأن المؤذن عندما يؤذن، شوف أنت في صلاة المغرب يا ولدي، عندما تسمع المؤذن يقول الله أكبر، التمر ما شاء الله أمامك أو اللبن أو الماء أو أي شيء، مباشرة تتنغ الحمد لله. لو سألك أحد قال: لماذا استعجلت في الأكل؟ قال: يا أخي أذن، يقول لنا في أذانه إن الشمس قد غربت فنحن نأكل. طيب، لماذا صدقته في المغرب ولا تصدقه في صلاة الفجر؟ لأن أذانه الأذان الثاني، طبعا إذا كان في مسجد يؤذن فيه الأذان الأول الذي هو قبل الفجر بوقت، وهذا يصلى يؤذن به في الحرمين وفي المساجد الكبيرة التي تحب أن توقظ الناس لقيام الليل على أي حال، لكن العادة لا يؤذن في المساجد العادية إلا الأذان الثاني. فإذا أذن الأذان أذان الفجر الذي يعلم بدخول وقت، فكان يقول لك: يا أخي يا عبد الله يا أمة الله، إن الفجر قد طلع فأمسكوا عن الطعام والشراب. لكن العلماء عليهم رحمة الله أجازوا يا ولدي لمن كانت اللقمة في يده وقال مؤذن الله أكبر، قال: لا بأس أن تأكلها، أو في فمك، ما نقول لك اقذفها، لا، امضغها وكلها. إذا كان كأس الماء في يدك وقال الله أكبر أتم الشرب، لكن مو تقول والله أذن جيبوا الماء صبوا عليه الثلج صلحوه القياس رتبوه وبعدين المؤذن انتهى من الأذان وانت لسه يا صاحبي ما شربت، لا، ما يصلح يا ولدي. نعم
فضيلة الشيخ، بسأل: هل يجوز لوالد الصيام مع أنه بحاول يصوم ويجاهد للصوم وأنا أمنع عن الصيام، هل لدي اسم أم لا؟ وهو له بتر برجله وعنده مريض سكر وعنده مشكلة في الكلى، هل يجوز له الصوم أم لا؟
بارك الله فيك وباهتمامك بأبيك، بارك الله فيك وفي اهتمامك بأبيك. الأمراض يا أحبابي ثلاثة أنواع، خذوها مني وتنبهوا لها: مرض بسيط عابر لا علاقة له بالصيام من حيث القدرة وعدم القدرة، كواحد مثلا عنده ألم في ركبته، في رجله، في أصبعه، ما في يعني بسيط بعيد ما له علاقة بقضية الطعام والشراب وحولها، هذا لا يجوز له أن يفطر، ما في علاقة. نعم. النوع الثاني مرض فيه ألم وتعب وأحس الإنسان بإجهاد وبتعب وبمشقة المرض، هذا يجوز له أن يفطر، جائز. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. النوع الثالث من المرض هو إذا كان الصيام سيزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه وبرأة، وجب عليه أن يفطر. فأبوك إذا كان من هذا النوع الذي لو صام لترتب على صيامه زيادة مرضه أو تأخر شفائه أو ضرر شديد عليه، الواجب أن يفطر، الواجب ما هو بالسنة أن يفطر. ثم بعد ذلك ننظر في حاله، إذا كان هذا المرض مرضا مزمنا ملازما له نقول يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان هذا المرض مرضا الشديد هذا الذي أوجبنا عليه الفطر فيه مرض طارئ وسيشفى منه نقول الآن يفطر، وإذا عافاه الله قضى من جديد، قضى مرة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كل عام والأمة الإسلامية جميعا بخير، وكل عام وحضراتكم بخير. والله أنا من سكان جدة ومعي ضيوف، وإن شاء الله نتوجه للمدينة في زيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي طريق العودة إن شاء الله سوف يحرم الضيوف من أبيار علي بن ميقات، وأنوي إن شاء الله العمرة معهم، فهل أحرم معهم من أبيار علي أم أقوم بالإحرام بعد عودتي إلى جدة حيث منزلي؟ وجزاكم الله عنا خير.
بارك الله فيك وفي خدمتك لحجاج بيت الله وزائريه ومعتمريه. ولكن أخي الحبيب تأمل معي قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن حدد المواقيت، قال عليه الصلاة والسلام حدد قرن المنازل وحدد يلملم وحدد الجحفة وحدد ذي الحليفة، نعم، بعد أن حددها عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنت يا بني قد أردت العمرة وأنت عند ميقات ذي الحليفة، أبيار علي ذي الحليفة اسمها ذي الحليفة، وسماها الناس يعني تعارفوا على اسمها بأبيار علي. وعلي هذا يا أحبابي هو السلطان علي نسيته الآن، إن شاء الله لعلي أذكره، كان سلطانا صالحا لدارفور، دارفور منطقة إسلامية إيمانية صالحة، أهلها يفاخرون بحفظ كتاب الله عز وجل، أي نعم. وهذا السلطان اسمه علي كذا، نسيت اسمه الآن، إن شاء الله أذكره بحول الله وقوته، وهو الذي حفر آبارا هناك لكي يستفيد منها المسلمون فسميت بأبيار علي، أي نعم. على أي حال هي ذو الحليفة، ما دمت قد مررت عليها وأنت تريد العمرة احرم من أبيار علي، احرم من ذي الحليفة يا ولدي، لأنك مررت عليها وأنت تريد العمرة كما قلت، ولا تتخطاها تقول لا أنا مريد للعمرة وبروح أحرم من جدة، لا، أنت الآن في الميقات لابد أن تحرم منه. طيب بسم الله. بعدين ابني الحبيب عبد الناصر من الجزائر قال السؤال الثاني، هل سماع أناشيد دينية مرفوقة بإيقاع الآلات الموسيقية حلال أم حرام؟ وما الدليل على تحريم الآلات الموسيقية؟ وأرجو أن تشرح لهذه النقطة أنه إذا نعم. طيب يا بني نعم، يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ذكر أهل العلم أن هذه الآلات الموسيقية، نعم، وردت أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها كلام، من استمع إلى يعني إلى نغمة موسيقى صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب يوم القيامة إلى آخره، مع الأناشيد الإسلامية لا بأس بها، خذ أناشيد إسلامية بأصوات جميلة، وحتى أدخلوا عليها الآن بعض الإيقاعات الصوتية، الإيقاعات الصوتية الجميلة جعلتها يعني تستمتع بسماعها من غير أن تدخل في محذور شرعي. وبعدين خلينا نستمتع بما أباح الله عز وجل. الموسيقى يا ولدي لولا أن الوقت ضيق لقلت لك ماذا تفعل في الروح، إنها تقتلها، إنها تؤذيها. الروح هذا الجسم النوراني الذي في داخلك، الموسيقى لا تستريح له، إنما تستريح هذه الروح التي هي جسم نوراني إلى نور مثلها، والنور الذي هو مثلها هو ذكر الله، قراءة القرآن، التأمل في ملكوت الله، الصلاة، طاعة الوالدين، صنائع المعروف، إحسان إلى فقير، مسحة دم فقير، إحسان إلى يتيم، هذه حياة الأرواح. ولا أن نكون أمة لاهية بس نطبل ونزمر، تعبنا من التطبير والتزمير، قد زمرتنا أم كلثوم حتى في الأخير خدرتهم وهلكوا في 67. أنا ما أريد أن أنبش التاريخ.
السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال طال عمرك. إذا كان اعتمرت أنا وما حلقت، ما قصرت الشعر كامل، أخذت أجزاء من الشعر، هل في ذلك شيء أما إن شاء الله أن العمره صحيح؟ والله يديم.
بارك الله فيك يا بني، ولن نهنئك على أنك اعتمرت، هذا شيء طيب جدا، وأسأل الله لك التوفيق. العمرة يعني عمل مشروع عظيم، وخاصة في رمضان، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مناسك العمرة يا ولدي لها مناسك، فيها أركان وفيها واجبان، ولها واجبان. الواجب الأول الإحرام من الميقات، في فرق بين الإحرام من الميقات وبين نية النسك. الدخول في النية ركن، وكونها هذه النية من الميقات واجب. والواجب الثاني هو بعد أن تنتهي من الطواف السعي أن تحلق شعرك أو تقصر. الحلق أفضل، والتقصير إذا أراد الإنسان أن يقصر فليعمم في تقصيره من كل جهات رأسه، من المقدمة والوسط والمؤخرة واليمين واليسار. طيب، نقول الذي مضى مضى، ليس عليك شيء. لو كنت أخذت قليلا هكذا، يعني بدل من أن تأخذ من أخذت من جهتين مثلا، نقول الذي مضى مضى، على اعتبار أن هناك من العلماء من يفتي به. لكن الصحيح مستقبلا إذا أردت أن تعتمر أن تحلق أو تقصر من أكثر رأسك يا ولدي. أم محمد من المغرب، تفضل. ما شاء الله، تفضل.
السلام عليكم من فضيلة الشيخ.
مرحبا يا أم محمد، مرحبا بك.
أريد أن أسأل، زوجي يريد كراء مسكلنا عن طريق قرض بنكي بفائدة لعرض وجود أقساط إسلامية بالمغرب، علما أن في هذه الحالة في حالة شراء زوجي مسكن خلال فترة خدمتي يتيح له عمل الاستفادة من تعويض عن السكن نقدا، بحيث تكون الاقتطاعات البنكية من هذا التعويض وليس من راتبه، مع العلم أن هذه الطريقة الوحيدة لامتلاك مسكن خاص بنا قبل تقاعد زوجي، لأن حتى شركات العقار هنا تتعامل في أقساطها عن طريق البنوك وليس مباشرة. سؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أخذ القرض في هذه الحالة؟ جزاك الله كل خير.
أختي أم محمد، باختصار لأننا في آخر وقت البرنامج ولأن هذه المسألة عندي أنا محسومة، أي قرض من بنك فيه ربا مهما كانت الرتوش التي وضعناها أمامه أو قبله أو خلفه أو وراءه ما يجوز، ما دام القرض قد أقيم على قاعدة الربا فهو قرض باطل، وابتعدوا من الربا ما أمكنكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أحبابي، أسأل الله جلت قدرته أن يجعلني وإياكم جميعا، جميع من يسمعنا ويشاهدنا، نسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، أن يجعل أوله لنا رحمة، وأوسطه مغفرة، وأوسطه رحمة، وآخره مغفرة، ونهايته عتق من النار. نسأل الله أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.